نبتدي في الإصحاح 21 بعد ما ربنا قال لهم الكلام ده يبتدي يمسك الوصايا بالتفصيل ويفصصها واحدة ورا التانية. فنقرأ من عدد 1 لعدد 11 كده في سرنا وناخد هو فكرة هو بيتكلم عن ايه. ابتدى في إصحاح 21 ربنا يخش في التطبيقات العملية للعشر وصايا ازاي يعيشوا بيها وينفذوها. بعدين واحنا بنبتدي نقرأ في الإصحاحات اللي جاية هنبص لقى ان ربنا بيتداخل في كل كبيرة وصغيرة. يعني ربنا ساعات يكلمهم كأب، مرة تانية يرتب لهم الأحكام كقاضي، مرة تالتة يتكلم كطبيب. ازاي تعرف ان البرص الضربة دي خفت وما خفتش، وازاي المرض الفلاني تتعامل معاه، وازاي المرض الفلاني تتعامل معاه. مرة تالتة يتكلم كمهندس، ازاي تبني وتعمل وتصمم. مرة رابعة يتكلم كفلاح او كزراعي، يقولهم تزرعوا امتى وترموا الغلة امتى وتحصدوا امتى ونظام الحصيد ايه. فتبص تلاقوا ان في كلام كتير ربنا عمال يقوله، كل كبيرة وصغيرة في حياة الشعب ربنا عمال يكلمهم عنها. في الطب يتكلم، في الهندسة يتكلم، في الزراعة يتكلم، في القانون يتكلم، في الرعاية يتكلم، لانه كان شعب بدائي لسه ما عندوش ثقافات ولا حضارات. ده من اول ما تكون وكبست العبودية على ايه؟ على نفسه. اول ما كتروا استعبدوهم، بعكس المصريين. المصريين كان ليهم فرصة ان هم يبنوا حضارة، لكن شعب اسرائيل بالرغم ان هم كانوا متفوقين في مجالات كتيرة، لكن اول ما تكونوا دخلوا تحت العبودية. عشان كده اول حاجة ربنا اتكلم عنها في تفاصيل الوصايا كانت الايه؟ العبد. يعني الباراجراف اللي احنا قريناه دلوقتي ده بيتكلم عن العبد وازاي يتصرف فيه، لان اول حاجة تهم ربنا هي النفس الايه؟ البشرية، قيمتها، قيمة النفس البشرية بالنسبة لله. قبل ما يتكلم عن الزراعة وعن الاعياد وعن المرض وعن الحاجات دي كلها، اتكلم عن العبودية، لان الشعب ده مررت العبودية 400 سنة في ارض مصر. فربنا قال له بص انت بقيت 400 سنة في ارض مصر عبد، وانا حررتك وطلعتك الى ارض الحرية. عشان كده اول تطبيق عملي تعمله كيف تعامل العبد اللي ايه؟ اللي قدامك. وموضوع العبودية والرق كان فيه 3 اتجاهات فيه، ازاي الوثنيين استغلوا الموضوع ده، وبعدين ازاي اليهود عاشوه، وبعدين ازاي المسيحية عاشته. طبعا الوثنيين كان العبد بالنسبة له ده حاجة ايه؟ تحكم، يعملوا اللي يعمل فيه عايزه، ممكن يموته، ممكن يعتدي عليه، ممكن اي حاجة ملكه بتاعه، كان نظام الرق. لكن في اليهودية ابتدت الصورة تتغير، كان في وحشية وقساوة ونجاسة في عبودية العبيد في الوثنيين. وبعدين جت العبرانية او اليهودية، ربنا قسم لهم العبيد الى نوعين، عبد عبراني يعني من نفس جنسك اخوك، وعبد من الامم. ازاي تعامل ده وازاي تعامل ايه ده. فاول تطبيق هنا العبد الايه؟ العبراني. فتلاحظوا ان ربنا اول حاجة حطها يخدمك 6 سنين، وفي السنة السابعة ايه؟ يطلق حرا. وبعدين في حاجة تانية اسمها سنة اليوبيل، اللي هي السنة الايه؟ 50. يعني لو جت سنة اليوبيل وكان العبد بقاله 2 3 لسه ما كملش 6 سنين، ايضا يطلق ايه؟ حرا. هنشوف ايه معنى سنة اليوبيل دي. وبعدين قال له دخل لوحده يخرج لايه؟ لوحده. دخلت معاه مراته تطلع معاه ايه؟ مراته. لكن انت جوزته من حق مراته تبقى ايه؟ ليك واولادك واولاده. واداله تفاصيل كتيرة ازاي تدي كرامة لهذا العبد حتى العبدة. يعني لما يجي هيتكلم عن العبدة يقول له انت اشتريتها صحيح بفلوسك، لكن لما تيجي تجوزها لنفسك او تجوزها لابنك ليها ايه؟ حقوقها، ليها حقوقها. بالنسبة للعبد الاممي هنيجي في نهاية الاصحاح ويتكلم ازاي يعامله، وقال له اسمع لو انت قتلته نفسه اخدها ايه؟ منك، مش من حقك انك تقتله. فرفع خطوة عن الوثنيين، قال له انت بتشغله حصلت له عاهة، عينه اتفقعت او صباعه طار، تطلقه ايه؟ حرا. ففي تنظيمات هنقراها دلوقتي، لكن اليهودية جات ورفعت من شأن العبيد. لكن شوفوا حتى ابراهيم ابو الاباء قبل ما ينزل له الناموس كان عنده عبد اسمه ايه؟ اليعازر الدمشقي. ازاي كان بيعامل اليعازر ده؟ هو ده شوفوا كان مديله مستولي على كل ايه؟ بيته، وهو اللي استأمنه انه يخطب ابن رفقة لابنه اسحاق، اداله وضعه حتى من غير الناموس. لان الانسان اللي يعيش مع ربنا يعرف يعامل الانسان التاني ازاي. وعشان كده اليعازر وصل لدرجة عالية من الايمان والقداسة بسبب معاملة مين؟ ابراهيم. ده يمكن اليعازر الدمشقي ده ربنا ما استجابش لحد زي ما استجاب لاليعازر. يقولك واذ كان لم يفرغ بعد من الكلام كان ربنا حقق له الايه؟ طلبة بتاعته. جات المسيحية في وقت الدولة الرومانية، فكانت الكلمة الشهيرة ليس عبد ولا ايه؟ ولا حر. الكل واحد في مين؟ في المسيح. وعارفين كلنا مثال انسيموس العبد اللي كان لفيليمون وبعدين غدر بيه، وبعدين بولس الرسول بعت رسالة لايه؟ لفيليمون بسبب مين؟ انسيموس. وبسبب المعاملة دي انسيموس اتغير ورجع وايه؟ وتابه بقى اسقف. يعني عبد صار ايه؟ اسقف. ودي من ضمن الحاجات اللي اثرت الاضطهاد بتاع الرومان على المسيحيين، ان هم الغوا الايه؟ العبودية والرق، وما خلوش فيه فوارق بين المجتمع او طبقات المجتمع. ليس رجل ولا امرأة، ليس عبد ولا حر، ليس بربري ولا سكيسي، كل واحد في مين؟ في المسيح. فاول حاجة مسكها ربنا نظام العبودية، فيقول له كده وهذه الأحكام التي تضع أمامهم، إذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم، وفي السنة السابعة يخرج حرا مجانا من غير ما يدفع ولا حاجة. وبعدين بعد شوية يقول له في سنة اليوبيل حتى لو جت قبل ست السنين، لأن احنا عارفين اليوم السابع ده ايه؟ راحة، والسنة السابعة راحة، رمز للراحة الأبدية. فعشان كده بيثبتوا السنين ويثبتوا الايه؟ الايام، ويطلقوا العبد حر. يوم اليوبيل اللي هي سنة الخمسين، ورقم خمسين ده لسه كنا بنتكلم عنه، رمز الايه؟ حلول الروح الايه؟ القدس. يقول له مش بس تطلعوا حتى لو ما كانش كمل ست سنين، ده انت تطلعوا وتديله من مراعيك ومن بيدرك ومن غلاتك ومن معاصرك، يعني يخرج ايه؟ محمل. مش بس يفك مجانا، ده يخرج محمل بايه؟ بخيرات. هو ده عمل الروح القدس، ان مش بس بيدي الحرية للانسان وبيطلعه حر، لكن بيعمل فيه ايه؟ بيشيله بركات. عشان كده سنة اليوبيل دي كانت سنة خطيرة جدا بالنسبة للشعب، كانت سنة فرحة كبيرة جدا. فقال له اول حاجة يخدمك ست سنين، وفي السنة السابعة تطلقه حر. ان دخل وحده فوحده يخرج، ان كان بعد امرأة تخرج امرأته معه، ان اعطاه سيده امرأة ولدت له بنين او بنات فالمرأة واولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده. عشان كده لما تفتكروا الآية اللي قالها المسيح لليهود، مرة قال لهم كده إن حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون إيه؟ أحرار. فراحوا ردين عليه قالوا له إيه؟ نحن أولاد إبراهيم ولم نستعبد لأحد إيه؟ قط. بالرغم من ان هم كانوا قاعدين عبيد 400 سنة في ارض مصر، وفي اللحظة اللي بيتكلموا بيها الكلمة دي كانوا عبيد للايه؟ رومان، تحت الاحتلال الروماني. لكن ليه قالوا له لن نستعبد قط؟ بسبب ايه؟ الناموس ده هو يخدمك 6 سنين وفي السنة السابعة ايه؟ حر. عشان كده مهما كان اي حد عبد كان في السنة السابعة يرجع ايه؟ حر. عشان كده قالوا له لم نستعبد لاحد قط. كانت العبودية كان واحد يبقى عبد نتيجة مثلا دين عليه مش قادر يوفيه، فيبيع نفسه او يبيع ابنه او بنته عشان يوفي الدين، او نتيجة انه سرق ومش قادر يوفي ثمن السرقة. ده العبد العبراني كان كده. او العبد الثاني نتيجة الحروب مثلا كان بياخدوا عبيد ليهم يمتلكوهم. فده موقف العبودية. لكن جه كده وقال شرط واحد حلو قوي لطيف: ولكن ان قال العبد احب سيدي وامرأتي واولادي لا اخرج حرا. يقدمه سيده الى الله ويقربه الى الباب او الى القائمة، ويسقب سيده اذنه بالمثقب فيخدمه الى الايه؟ الى الابد. هو من حقه يطلع في السنة السابعة حر، لكن جه وقال انا بحبك لان معاملتك ليا ايه؟ كويسة، وبحب امرأتي وبحب اولادي، انا عايز افضل ايه؟ معاه. يقول له تاخده تحطه على الباب وتجيب ودنه وتخرمها فاصير لك الى الايه؟ لان هو اختار بحريته. وده اللي يفسر لنا كلمة تلاحظوا تملي في رسائل بولس الرسول. يبتدي الرسائل بتاعته بنغمة كده، ايه يقول ايه؟ بولس عبد ليسوع الايه؟ المسيح. وبعدين تقول اذا كان المسيح قال لا اعود اسميكم بعد عبيدا بل ابناء احباء، طب ليه يا بولس الرسول اللي اتكلمت عن النعمة عمال تسمي نفسك عبد؟ اذا كان ربنا بيقول لك انت مش عبد انت ابن، انت مصر ان انت تدعو نفسك عبد ليه؟ اختاروا بايه؟ بارادته. بولس كان بينفذ الناموس اليهودي مظبوط، اختاروا بارادته. صحيح انت حررتني، لكن انا بحبك وبحب امرأتي وبحب اولادي، عشان كده انا اخدمك الى الابد بإرادتي. عشان كده كل رسالة من رسائل يقول بولس عبد ليسوع الايه؟ المسيح. مش لانه عبد متكتف او لانه اتضاع، لكن لا، لان ده اختيار بايه؟ بإرادته. فيقول يجيب العبد ده هو ويوقفه على الباب. معنى انه يوقفه على الباب ايه؟ تقدامك اهو، عايز تخرج اخرج، عايز تقعد ايه؟ اقعد، اشهده بكده. وتسقب ودنه. سقب الودن ده ايه؟ علامة على ان ودنك هتكون معايا، ان انت هتخدمني بارادتك الى الابد، انك هتسمع كل كلمة انا هقولها لك. ما احنا قلنا هو بيقول عبد دلوقتي بايه؟ بحريتي، باختياري، انا كرست حياتي كلها ايه؟ ليك، لخدمتك. ده اللي عايز يقوله، لاني حبيتك، حبيت الحياة والعشرة ايه؟ معك، مش عايز اسيبك. بتقول لي اخرج، لكن انا بقول لك لا، مش عايز ايه؟ اسيبك. دي بارادتي، تمسكي بيك لاني بحبك. المهم تعالوا شوفوا مين اللي عمل العملية دهيت. احنا بنحتفل بعيد الميلاد او بسر التجسد. تعالوا شوفوا هذا العبد اللي عمل كده واحب سيده واحب امرأته واحب اولاده. لو طلعنا رسالة فيليبي الاصحاح الثاني صفحة 321، فيليبي 2 عدد 5، فيليبي 2 عدد 5 صفحة 321: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا، الذي اذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة ان يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. آخذا صورة عبد وأطاع حتى الايه الموت. بعد ما المسيح اتولد هرب الى ارض مصر. طب هرب الى ارض مصر ليه؟ مش عشان يعلمنا الهروب من الشر، لا طبعا. المسيح كان ممكن في لحظة واحدة يموت هيرودس، لكن المسيح كان لازم يروح الى مصر، لان مصر دي ارض الايه العبودية. كان لازم يخش تحت العبودية عبد. يقول اخذا صورة عبد واطاع، وابنه ايه اتخرمت واطاع حتى الايه الموت. بل اكتر من كده نشوف معنى اجمل لو طلعنا مزمور 40 صفحة 860. هتيجي هنا على طول في مزمور 40 صفحة 860 عدد 6، بيقول بذبيحة وتقدمة لم تصر اذني فتحت. فتحت يعني محرقة وذبيحة خطية لم تطلب. حينئذ قلت ها انا ذا جئت، بدرج الكتاب مكتوب عني ان افعل مشيئتك يا الهي سررت. دي نبوة عن المسيح اللي اخذ نفس الايات دي بولس الرسول وقالها في عبرانيين 2، واتكلم بها على شخص مين؟ المسيح. اذني فتحت او سقطت. طب انا جيت علشان ايه؟ مش عشان اقدم ذبائح ومحرقات، لافعل مشيئتك يا الهي ايه سررت. عشان كده كانت الكلمة الشهيرة اللي قالها المسيح ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. دي شغلتي ان انا انفذ مشيئة الاب اللي الانسان عجز ان هو ايه ينفذها. اخذ سورة العبد عشان يطاوع. طب الاكبر من كده والاحلى من كده لو طلعنا سفر اشعياء، اشعياء 50 صفحة 1054، اشعياء 50 عدد 4، لما بيتكلم عن العبد المتألم اللي هو رمز للمسيح، شوفوا بيقول عنه ايه. اشعياء 50 عدد 4 صفحة 1054، اعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لاعرف ان اغيس المعي بكلمة. يوقظ كل صباح، يوقظ لي اذنا لاسمع كالمتعلمين. السيد الرب فتح لي اذنا. فتح يعني ايه؟ فقط. وانا لم اعاند الى الوراء، لم ارتد. بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم استر عن العار والبصق. مين اللي حصل له كده؟ المسيح بارادته كرم ودنه اطاع حتى الموت، موت الصليب. وانا لم اعاند والى الوراء لم ارتد، مرجعش، لهذا اتيت. لما قالوا له ما تدافع عن نفسك، قال لهم ممكن اجيب جيش من السماء، لكن لهذا انا ايه اتيت. بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم استر عن العار والبصق. عشان كده هو ده العبد المتألم المسيح. احب اباه فاطاع لاني احب ابي، وكما اوصاني ابي هكذا ايه افعل. واحب امرأته اللي هي الايه كنيسة. بولس الرسول في افسس 5 كلمنا كده، هكذا احب المسيح الكنيسة واسلم نفسه لكي يحضرها كنيسة مجيدة بلا عيب فيها ولا غضن. واحب اولاده اللي هو ايه احنا. هو ده العبد المتألم ابد، وهو ده عمل المسيح يشفع فينا الى الايه الى الابد. ايوه طب هو ده اللي عمله بولس، ما لكن بقى عبد بايه بارادته اخدمك الى الابد. حاضر هفهمك الحته دي. العبوديه اللي اخذها بولس الرسول مش عبوديه عبد وسيد، لكن عبوديه خدمة، محبة، لاني حبيتك مش عايز اسيبك. والعبد يرث، لان في اليعازر الدمشقي المستولي على جميع مكان ايه له. وكان ابراهيم حيورث كل اللي لين مين؟ لاليعازر. احنا صحيح عبيد وربنا حررنا، لكن باختيارنا بنتمسك. هو تبنانا فاحنا لينا ميراث، لكن ميراثنا يختلف عن ميراث المسيح. فاهم؟ فاحنا كده بولس الرسول بارادته. لا بالعكس، ده بولس الرسول لما ربنا وراه شاف قد ايه ان هو ليه ايه ميراث. الميراث ده مش من حقه كابن طبيعي، لانه ملوش بنوة ايه طبيعية، لكن الميراث ده نتيجة التبني. لكن هو عارف قيمة نفسه ان هو ايه عبد. مهما فعلتم فقولوا اننا عبيد ايه بطالون. حتى المسيح نفسه بالرغم ان هو قال لا اعود اتميكم عبيد، لكن يقول من هو يا ترى العبد؟ الوكيل الامين الحكيم. يعني انت برضك ما زلت ايه عبد، وكيل امين حكيم، يصنع ارادة ايه سيده. عشان كده ما هيش عبودية الجزع او التملك او الخوف، لكن عبودية حب. ترجع بين الكلمتين اللي قلناهم في الاول، الخوف والايه والمخافة. واذ باع رجل ابنته آمة لا تخرج كما يخرج العبيد. يعني واحد كان مشتري واحدة وبعدين ما هوش عايزها، يقول له ما تخرجش زي العبيد تبيعها كده بتمن. لا، ده في شروط. كان ممكن يشتريها عشان يتجوزها هو او يجوزها لابنه. انقبحت في عيني سيدها الذي خطبها لنفسه يدعها تفك، وليس له سلطان ان يبيعها لقوم اجانب. ما يبيعهاش لاي حد، لازم يبيعها لعبراني ايه اخر لغدره بها. وان خطبها لابنه فبحسب حق البنات يفعل لها، يعني ليها كرامتها وليها نظامها، حتى لو كانت عبدة مشترى لكن ليها حقوق عكس النظام الوثني. ان اتخذ لنفسه اخرى لا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها، وان لم يفعل لها هذه الثلاثة تخرج مجانا بلا ايه بلا ثمن، تسترد حريتها كاملة لو ما قدرش يحقق لها الثلاث حاجات دول. فعشان كده اول موضوع ربنا مسكه في تطبيق العمل للوصايا هو موضوع العبودية، لان قيمة النفس البشرية بالنسبة لربنا كبير جدا جدا. تاني موضوع يبتدي ربنا يتكلم فيه موضوع القتل، وهيديله نص اصحاح تقريبا كامل يتكلم عن تفاصيل القتل والظروف وازاي الانسان يتعامل. لكن هنلاحظ ملاحظة عجيبة جدا، ان ربنا بيذكر تفاصيل دقيقة جدا في كل موضوع، وده يورينا قد ايه ان ربنا عادل. يقول له عين بعين وسن بسن ورجل برجل وكي بكي، محدش ينهدم حقه حتى لو كان عبد، عدل ربنا المطلق. وبعدين يقول شوية امور الانسان يخجل منها تورينا مدى انحطاط الانسان في معاملته للانسان والحيوان. فالشريعة دي تورينا حاجة عجيبة جدا، ربنا عدله المطلق وفي نفس الوقت انحطاط الانسان، وقديه الانسان وصل لدرجة منحطة جدا بسبب الخطية. لكن ازاي ربنا بيعامل الموضوع ده يبقى نكمله الشهر الجاي ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ ده حتى كده يقول لك الكنيسة امي والمسيح ايه ابويا. انت ابن للمسيح، يقول لك انت ابن لمين؟ للمسيح. المسيح ابوك، معلش، المسيح ابوك، لان انت نتيجة اتحاد المسيح بالايه بالكنيسة. الكنيسة عروس المسيح وانت ابن الكنيسة. وهو هتفصل المسيح عن الاب، انا في الاب والاب ايه فيا. اوعى تفصل المسيح عن الاب. احنا كلنا اولاد المسيح او ابناء المسيح. الوضع ده المذابح بالدرجات هنشوفه انه ما عملهوش في العهد القديم وبس. في سفر حزقية يقول كده كان فيه درج وابتدى يطلع عليه، وربنا يقول له اعمل الدرج من جهة الشرق. لما ابتدت اليهودية تكبر وسليمان بنى الهيكل ابتدت تخش فيه حاجات، ربنا قال له ما تعملوش تماثيل، لكن نبص نلاقي ان سليمان عمل تماثيل. فربنا ابتدى يسمح لهم بايه بحاجات. زي هنا في الاول كان الرجل يترك اباه وامه ويلتصق بايه بامرأته. راح جت في الايه اللي قريناها في الاخيره دي ان ممكن الواحد يرتبط باكثر من ايه من زوجه، وبعد كده في الاخر يقول لهم من اجل قساوة ايه قلوبكم. ربنا ساب لهم حاجات كتيرة من اجل الايه قساوة، لكن كل الحاجات دي اتلغت في العهد الجديد. في حد يحب يقول حاجة تانية؟ تفضلوا نصل. ايون لان هم كانوا فاكرين او هيعتقدوا ان الله اله من ضمن الالهة الكتيرة الايه اللي موجودة. قال لهم لنا يتعامل معايا اله ولا يتعامل لكم انتم اله اخر ايه غيري، لان انتم شعب ايه مختار ليا، فما فيش حاجة معايا وفي نفس الوقت انتم ملكوش اله تاني ايه غيري. تفضلوا نصلي.
لابن وروح القدس الاله الواحد امين. سفر الخروج اصحاح 21، خروج اصحاح 21 من عدد 12 صفحة 121. من ضرب انسان فمات يقتل قتلا، ولكن الذي لم يتعمد بل اوقع الله في يده فانا اجعل له مكانا يهرب اليه. واذ بغي انسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبحي تأخذه للموت. ومن ضرب اباه او امه يقتل قتلا، ومن سرق انسانا وباعه او وجد في يده يقتل قتلا، ومن شتم اباه او امه يقتل قتلا. واذ تخاصم رجلان فضرب احدهما الاخر بحجر او بلكمة ولم يقتل بل سقط في الفراش، فان قام وتمشى خارجا على عكازه يكون الضارب بريئا، الا انه يعوض عطلته وينفق على شفائه. واذ ضرب انسان عبده او امته بالعصا فمات تحت يده ينتقم منه، لكن ان بقي يوما او يومين لا ينتقم منه لانه ماله. واذ تخاصم رجال وصدموا امرأة حبلى فسقط ولدها ولم تحصل اذية، يغرم كما يضع عليه دوج المرأة ويدفع عن يد القضاء. وان حصلت اذية تعطى نفسا بنفس، وعينا بعين، وسنا بسن، ويدا بيد، ورجلا برجل، وكيا بكي، وجرحا بجرح، وردا برد. واذ ضرب انسان عين عبده او عين امته فاتلفها يطلقه حرا عوضا عن عينه، وان سقط سن عبده او سن امته يطلقه حرا عوضا عن سنه. واذ نطح ثور رجلا او امرأة فمات يرجم الثور ولا يؤكل لحمه، واما صاحب الثور فيكون بريئا. ولكن ان كان ثورا نطاحا من قبل وقد اشهد على صاحبه ولم يضبطه فقتل رجلا او امرأة فالثور يرجم وصاحبه ايضا يقتل. ان وضعت عليه فدية يدفع فداء نفسه كل ما يوضع عليه. او اذ نطح ابنا او نطح ابنه فيحسب هذا الحكم فيفعل به، فبحسب هذا الحكم يفعل به. ان نطح الثور عبدا او آمة يعطى سيده 30 شاق الفضة والثور يرجم. واذ فتح انسان بئرا او حفر انسان بئرا ولم يغطه فوقع فيه ثور او حمار فصاحب البئر يعوض ويرد فضة لصاحبه والميت يكون له. واذ نطح ثور انسان ثور صاحبه فمات، يبيعان الثور الحي ويقتسمان ثمنه والميت ايضا يقتسمانه. لكن اذا علم انه ثور نطاح من قبل ولم يضبطه صاحبه يعوض عن الثور بثور والميت يكون له. مجدا للثالوث الاقدس. كنا ابتدينا اخر مرة نتكلم بالتفصيل عن الشريعة، وشفنا ان الوصايا صحيح كانت 10 كلمات موسى استلمهم على لوحي الحجر، لكن العشر كلمات دول ربنا يتكلم فيهم بتفصيل كتير. فابتدى يحط الامور للشعب ويوضح الحدود في المعاملات ما بين الله وما بين الانسان وما بين الانسان واخوه الانسان. فابتدى ربنا يحط تفاصيل كتيرة، وشفنا اول التفاصيل المرة الاخيرة لما كان بيتكلم عن العبودية، وازاي ان يطلق العبد حر في السنة السابعة سنة الإبراء، لكن إذا العبد ده قال أنا أحب سيدي وأحب امرأتي وأولادي وطلب أن هو يمكث، ياخد هذا العبد ويثقب أذنه بالمثقاب ويصير له عبد إلى الأبد. وربطنا الشريعة دي بشخص السيد المسيح اللي جه وصار أو أخذ صورة عبد صائرا في الهيئة كإنسان، وزي أن المسيح أحب الآب حب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل، وأحب الكنيسة اللي هي رمز لامرأته، وأحب أولاده اللي هو إحنا، ومن أجل هذا أسلم ذاته وأطاع حتى الموت موت الصليب. يبتدي تاني وصية ربنا ياخدها بالتفصيل ويشرح الملابسات بتاعتها، هي وصية الأكل لا تقتل، ويبتدي يحط ظروف وأنواع كتيرة من الأكل الإنسان بيمر بيها. فتعالوا نشوف إيه أنواع الأكل اللي ربنا حطها وإزاي الإنسان يعالج المواقف المختلفة فيها. لو قرينا من عدد 12 يقول من ضرب إنسان فمات يقتل قتلا. ده القانون الرئيسي، إن اللي قتل يتقتل. والحقيقة إن القانون ده كان ليه خلفيات من قبل كده، يعني لو رجعنا لسفر التكوين إصحاح 9 عدد 6 نشوف إن ربنا بعد ما أهلك الأرض بالطوفان وخرج نوح إدى نوح هذا القانون. فبيقول له إيه في تكوين 9 عدد 6 سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته عمل الإنسان. سافك دم الإنسان يسفك بالإنسان، يعني اللي قتل يتقتل، لأنه قتل أو أنهى حياة إنسان مخلوق على صورة الله ومثاله. وربنا بيقدر قيمة النفس البشرية والشخصية الإنسانية، الحياة في ذاتها مهمة جدا عند ربنا، فعشان كده بيحرم والقانون العام إن اللي قتل يتقتل. وبعدين ابتدى يفرق بين نوعين من القتل، قتل عن عمد وقتل عن غير ايه عمد. فقال ان اللي قتل عن عمد يعمل فيه ايه، ها، يقتل، حتى لو الانسان اللي قتل ده لجأ الى، نبص كده عشان ما نفضلش، اقرأ ونقول من عدد 12 لعدد 14، حتى لو الانسان ده لجأ للايه، للمذبح، يقول له كده من عند المذبح تجيبه وتاخده وتموته. هو راح يتحمي في المذبح بعد ما قتل، مالوش حماية. اما الانسان اللي قتل عن غير عمد، مش قاصد، لكن يقول التعبير ده اوقع الله في يده، يعني ربنا استغله من اجل انه ينهي حياة انسان اخر، جت بالمصادفة كده انه كان سبب في موت حد تاني، ما كانش متعمد انه يموته. ده يقول له انا اجعل ليه مكان علشان ايه، يهرب فيه، يستخبى فيه، لانه ما كانش يقصد. وبعدين ابتدى يحط شوية جرائم تستوجب الموت، مش بس اللي قتل ده، كمان اللي شتم ابوه او امه او ضرب ابوه او ايه او امه، ده ايضا مستوجب الموت، يقتل قتلا. وبعدين يحدد كمان في عدد 16 من سرق انسانا وباعه، يعني سرق انسان خطفه وسباه وباعه، او ما باعهوش وكان خلاه عنده، حجزه عنده كعبد ليه، خطفه، ده برضك يتقتل، لانه اخذ حرية انسان او قتل حرية انسان. وبعدين ابتدى يحدد لهم ان لو في مجموعة رجال بيتخانقوا وفي امرأة حامل خبطوها وهما بيتخانقوا وسقطت، فحط القانون ان سقطت زوجها يحدد الفدية او الغرامة على اللي ضربها، لكن لو المرأة نفسها اصابها شيء، يقول كده القانون بقى المشهور، عين بعين وسن بايه بسن ورجل برجل وايد بايد وكي بكي، يعني لو واحد بيستخدم حاجة
ملتهبة وحرق ديها برضك يتعمل فيه لنفس اللي اتعمل. فحط لهم المبدأ ان كل واحد زي ما اتعمل فيه يتعمل فيه. ويمكن نحس كده ان في القانون ده يعني هو يعني ربنا ما فيش رحمة. لا، ده ربنا كان يقصد شيء انه يوقف الناس عند هذا الحد، لان كان ممكن الانسان في انتقامه ينتقم باكثر من اللي حصل ايه فيه. يعني في درجات للغضب او للانتقام، يعني في واحد بيعملوا له حاجة فبيرد على نفس المقدار، في واحد تاني بيزود، في واحد تاني بيقلل، في واحد ما بيهمهوش بيسكت. فربنا قال له لا، وقف الغضب لحد ان انت تاخد عين بعين وسن بسن. وبعدين اتكلم عن نوع اخر من القتل، قتل نتيجة مسؤوليتك. لو واحد عنده تور والتور ده قاعد ينطح في الناس، ازاي يتعامل معاه؟ لو كان اول مرة التور ده يرجم وما يتكلش. طب ليه ما يتكلش؟ ليه ما يتكلش تفتكره؟ يرجم التور اللي نطح انسان وموته، لكن ما يتكلش التور. ليه؟ لان ربنا حدد كده ان ما تاكلش الحيوان الا اذا الحيوان سفك ايه؟ دمه. وفي عملية الرجم ما فيش سفك دم، فعشان كده الحيوان ده بيموت بنفسه، نفسه فيه، عشان كده ما يتاكلش. اما اذا كان صاحب التور ده عارف ان التور بتاعه نطاح وما ضبطهوش وحكمهوش، وراح التور خبط واحد يموته التور ويموته كمان ايه؟ صاحبه. واحد تاني حفر بير وما غطهوش، وجي حيوان لواحد تاني وقع فيه ومات، يقول لهم الشريعة بتاعته يعوض مكانه لانه هو ما خدش حذره واحتياطه. فهتبص تلاقوا ان القتل ربنا ابتدى يتكلم في تفاصيل كتيرة جدا عليه. وقد تبدو لنا ان الكلام ممل وشيء مش مهم، واحنا يعني ما بنقتلش الحمد لله، لكن في واقع الامر ان الموضوع خطير جدا، وربنا اصر عليه ان ده يكون تاني حاجة يتكلم عنها بعد ما اتكلم عن موضوع العبودية. ليه؟ لان خطية القتل دي بالذات تختلف عن بقية الخطايا التانية. يعني لما واحد بيسرق بياخد جزء من حاجة الانسان اللي قدامه، ياخد منه حاجة. لما واحد مثلا بيشتم بيهين كرامة اللي قدامه، جزء منه. لكن لما واحد بيقتل بياخد حياة الانسان ايه؟ كلها. ومحدش يقدر ياخد حياة الانسان كلها، ومحدش من حقه ياخد حياة الانسان كلها الا مين؟ الا الله، اللي عمل الانسان على صورته وعلى مثاله. عشان كده الموقف بيبقى صعب، لان الانسان ده بياخد موقف الله او بياخد مكان الله. لو انا سرقت واحد ممكن اعوضه، يعني ممكن ارجع له اللي انا سرقته، ممكن ارد له 4 أضعاف زي زكا. لكن لو سرقت حياته وقتلته هرجعها له ازاي؟ الخطايا التانية كلها ممكن تتصلح، نتائجها ممكن تتصلح، الا خطية القتل هتصلحها ازاي؟ ما تقدرش ترجع الحياة. لو انا قتلت انسان شرير والواحد كده يقول يعني الواحد يخلص الدنيا منه، طب ما انت قتلت الانسان الشرير ده وقفلت عليه فرصة التوبة والايه؟ والرجوع. قفلت عليه فرصة التوبة والرجوع، ضيعت نفس بشرية، والنفس دي ليها قيمة كبيرة قدام الله. ولو اتقتل انسان صالح وبار، طب ما انت حرمت البشرية من شيء نافع كان موجود. فعشان كده يعني لو اتقتل الشرير او اتقتل البار دي شيء كبير جدا قدام ربنا. لما قايين قتل هابيل، قايين كان شرير وهابيل كان بار، ربنا قال له دم اخوك صارخ لي. يعني انت عمل عمل كبير لانك قتلت واحد بار. قال له طيب يبقى انا شرير وانا مش مهم اي حد ايه يقتلني. قال له لا، وانت برضه كمان قيمتك ايه؟ كبيرة. واللي ينتقم من قايين ينتقم منه 7 أضعاف. فموضوع القتل او انهاء الحياة موضوع صعب جدا قدام ربنا. عشان كده كان ليه اهمية خاصة ويمكن في أسئلة كتيرة بتردد في الذهن. ربنا بيحترم الحياة وبيوقرها وبيدي للإنسان قيمة في شخصيته وفي كيانه وفي حياته. ده يعني حتى المثل اللي قاله السيد المسيح في قصة السامري الصالح، ان لما الواحد عروه ضربوه بين حي وميت، كانت حياته بتنتهي، فجه الكاهن معدي شافه وجه اللاوي معدي شافه، لكن قالوا احنا ورانا مواعيد العبادة، عايزين نروح الهيكل ونلحق الصلوات، مش فاضيين له. المسيح ما اتبسطش منهم. لكن السامري الصالح اللي اهتم بحياة الانسان واغاث هذا الانسان، ده اللي المسيح مدحه. عشان كده في نظر المسيح ان انت تنقذ نفس افضل كتير جدا من ان انت تروح تمارس شوية ممارسات وطقوس وفرائض. فالسيد المسيح كان ليه بعد او وجهة نظر اخرى في موضوع القتل، هنجلها في الاخر. لكن موضوع القتل ده يحط قدامنا تساؤلات في تفاصيله الكتيرة. يا ترى عقوبة الاعدام صح ولا مش صح؟ من وجهة النظر الكتابية ربنا قال كده، في ناس تتقتل، اللي قتل ايه يتقتل، واللي عمل شوية خطايا معينة يتقتل، عقوبته الاعدام كتنظيم بشري موجود. سافك دم الانسان بالانسان يسفك ايه دمه. لكن في واجهة النظر المسيحية، حتى يعني الدول، بعض الدول المسيحية ألغت عقوبة الإعدام، لأن وجهة النظر ادي فرصة حتى للإنسان الوحش ان هو ايه يتصلح. وان كان في ناس بتطالب لا، يعني كل ما يحصل مشكلة او ظاهرة تتفشى في المجتمع حط العقوبة بتاعتها عقوبة ايه إعدام، مخدرات انتشرت حط الإعدام، حوادث اغتصاب حط إعدام، سرقة حط إعدام، علشان يعني يقللوا العدد. لكن الواقع اللي بيحصل ان مهما الناس اعدمت كتيرة، لكن الخطية ما زالت ايه مستمرة. ويعني عقوبة الاعدام ما فرقتش في الاحصائيات بين الناس اللي بتنفذ عقوبة الاعدام مما بتنفذهاش. الغلط مستمر وكسر الوصايا مستمر حتى لو في عقوبة الاعدام، لان ساعة الخطية او ساعة لذة الخطية الانسان بيهرب من ذكر الموت او من سيرة الموت او بيدوس على الموت. قدام الاغراء الانسان بيهرب من الموت. موقف تاني زي موقف الحروب، فيها ناس كتيرة بتتقتل. ان كان في العهد القديم كان ربنا بيحرك شعوب ضد شعوب وبيأمرهم ان هم يقتلوا ويحرموا، كان لوضع معين. لكن لما جه المسيح ادى البعد الاكبر، حتى انك تحب ايه عدوك، ان جاء عدوك فاطعمه وان عطش فايه فاسقيه. قيمة النفس البشرية هو مش فكرة انهاء حياة، لان الناس هتموت هتموت، لكن الفكرة ان في الحروب الناس بتتحرك او بتتحول الى اهداف عايزين يخلصوا عليها شيء، موت عدد كبير عشان تنتصر، او موت وانهي عدد كبير عشان تقدر تاخد اللي انت عايزه. بتفقد النفس البشرية معناها. عشان كده كل ما يكون في حروب نعرف ان العالم ما بيعيش المسيح وما بيعيش انجيل المسيح. فكرة تانية لانهاء الحياة زي الانتحار. ما هو الانتحار ده نوع من قتل، والانسان بيقتل نفسه. قد تكون هناك اسباب كتيرة للانتحار. انسان يئس من حياته، فشل بينهي حياته، واحد فقد الرجاء بينهي حياته، واحد عنده احساس بالذنب ينهي حياته، واحد فقد معنى الحياة مش عارف هو عايش ليه بينهي حياته. وما تفتكروش ان الظروف الصعبة هي اللي بتخلي الانسان ينتحر، لان لقوا كده ان الانتحار نسبته اعلى في الدول المتقدمة اللي ظروفها المادية والاقتصادية كويسة، بينما الناس اللي عايشين في فقر وبيكافحوا وبيجحدوا مسكين في الحياة اكتر. كان فاقد معنى الحياة مش عارف هو عايش ليه وايه هدفه وايه سر وجوده وايه معنى وجوده بينهي حياته، نوع من القتل. وقد يكون الانتحار مش مرة واحدة، لكن في واحد بينتحر بالتدريج. ببطء. لما واحد مثلا يقع تحت الادمان سجاير او مخدرات او خمر، هو بينتحر وعارف انه بينتحر وبيموت نفسه، لكن بيموت ببطء. عشان كده موقف المسيحية من قيمة النفس البشرية، يمكن الكنيسة بترفض انها تصلي على الانسان المنتحر، لان ده انسان فقد رجاءه في شخص المسيح، او انسان ما قدرش يعيش فكرة الرجاء اللي المسيحية كلها بتنادي بيها. يوجد رجاء مهما كانت الظروف. موضوع تاني زي موضوع الاجهاض، نوع من الاسر، سواء كان الاجهاض ده مقصود او غير مقصود. يعني غير مقصود زي المثل اللي قرينا عليه دلوقتي في الكتاب المقدس، قتل نفس. كنيسة تعتبر ده قتل، اجهاض. الا اذا كان هذا الاجهاض نتيجة دافع طبي او لاحتياج الام، لكن غير هكذا يبقى موت، بيقتل نفس. يقول لك ده لسه ما تنفست. لا، حتى لو كان جنين الاجهاض قتل، طالما ما حددش ده طبيب. عشان كده حتى القانون يعاقب الاجهاض لو ما كانش ليه سبب او داعي طبي، نوع من القتل. ايضا في انواع كتيرة من القتل الانسان ممكن يعملها من غير ما يقصد. في القتل، قتل للجسد، قتل للنفس، قتل للروح. يمكن الكل يقول احنا مش قتلين قتلة. احنا مش قتلين قتلة للجسد، لكن في اوقات كتيرة جدا بنبقى قتلين للنفس وقتلين للروح. في قتل معنوي، لما بقتل انا بالفكر او بالنية، لما بشهر بواحد وبقعد اتكلم عليه واطلع اشاعات عليه انا بقتله. يمكن ما مسكتش السكينة وذبحته، لكن هديت كل كيانه وهديت كرامته وهديت معنى حياته. في قتل بالاحباط، لما اسبب احباط للشخص اللي قدامي، اقعد سدد نفسه ونفسه وتملي تملي كده ومحبطه. في قتل بالاستهتار، انت بتقتل قتل معنوي، قتل نفسي، والنفس ليها قيمتها عند الله. لما بتستهتر بواحد وتقعد تتريق عليه وتضحك عليه وتستهزأ بيه حتى لو كان على سبيل الضحك. في قتل الشخصية، لما اب يمسح شخصية ابنه او ام تمسح شخصية بنتها. الاباء بيقتلوا ابنائهم، وممكن الرئيس في العمل يقتل المرؤوسين بتوعه لما يمسحوا شخصيتهم. لما الاب يبقى متسلط وقاسي وما تعملش حاجة الا لما تقولي، واللي انا عايزه هو اللي يمشي، ويقعد يضغط على ابنه او تقعد تضغط على ابنها، بيقتله، بيقتل شخصيته، بيمسحها، بحيث انه ما يقدرش يعتمد على نفسه. كل حاجة عايز ابوه، او كل حاجة عايز امها، او العكس. قتل الشخصية. ايضا الخادم اللي بيمحو شخصية اللي بيخدمهم، ده بيقتل لما يبقى عايزهم يطلعوا نسخة منه. سوء المعاملة، تعامل انسان وحش انت بتقتله، ما بتديلوش كيانه واحترامه. صحيح يمكن ما بنمسكش سكاكين ونقتل بعض، لكن في سوء المعاملة دي يعني ما اكثر ما نفعل فيه، بنقتل بعضنا فيه. لما تقعد تقول لابنك او للي قدامك انت فاشل، انت خايب، انت عاجز، انت ما تنفعش بحاجة، انت بتموته. ده السيد المسيح قال كده: من قال لاخيه رقى. كلمة رقى يعني عارفين معناها ايه بالعربي؟ انت، ينت. يعني واحد بس يحب كده يستهزئ واحد يقوله انت بالضبط كده. او من قال لا اخيه يا احمق، يكون مستوجب نار جهنم. انت قتلته، قتلته معنويا، قتلت شخصيته. في قتل للاعصاب، ودي يعني ما اشترنا كلنا فيها. العيال يفضلوا يغزوا في ابوهم وامهم، والاب والام عمالين يغيظوا في الابناء، والزوجه تغيظ في الزوج، والزوجه والزوج يغيظ في الزوجه. لحفرسه، خليه كده لحد ما يجيله ضغط دم وتنفجر في المخ الشرايين ويموت، يجيله سكته قلبيه من الغيظ. لما نقعد نغيظ بعض ونعاند في بعض تحت اي مسميات، لو كل واحد قاعد راجع كده كم واحد انا بغيظه طول اليوم وبتعمد ان انا اغيظه افرسه، انت بتقتله. قتل يبقى ما نقولش الكلام ده ملناش دعوة بيه. لا، الكلام ده خصنا جدا. ده ممكن واحد يقتل اللي قدامه ويقتل اعصابه بطريقة يعني مؤدبة جدا، يقول لك بهدوء وببرود هفرسه. الكلام اللي اتقال في المزمور يقول كده: ألين من الزيت كلماته وهي سيف مسلول. يعني يقول كلام زي الزيت، طري ولين، لكن هي سيف ايه؟ مسلول. اسمعوا المزمور ده في الجمعة العظيمة، في اللي قتل المسيح. في انسان اخر بيقتل ايضا بس بطريقة اخرى، ظلم. لما يظلم اللي قدامه، سواء كان الظلم ده مادي او معنوي، صاحب العمل لما يظلم اللي بيشتغلوا عنده ما يدهمش الاجرة، او ما يدهمش الاتفاقية اللي اتفق عليها، او لما يعيا او يمرض يطرده، ده بيموته، بينهي حياته. لما تيجي في سفر التثنية ربنا يقول كده للشعب: العامل الاجير عندك ما تغربش الشمس الا لما ياخد اجرته. ربنا يشدد على الحتة دي. وما تقروا في سفر عاموس، ربنا كان زعلان جدا من ظلم الناس لبعضيها. لما بتظلم غيرك تدلوش حقه. وايضا يبقى فيه ظلم معنوي، لما ان يكون فيه مفروض مشاعر تروح لهذا الانسان وانت بتظلمه وتسرقها، سواء كان مشاعر حب او اهتمام او عطف، لما تاخد حاجته تحرمه منها. ايضا تحت اي مسميات انت بتقتل. في واحد بيقتل لما يمتنع انه يغيث اللي بيستغيث بيه، يقول لك وانا مالي هعمل له ايه؟ في واحد واقف في شدة وفي ضيقة وفي خطر هعمل له ايه؟ ده ايضا قتل. انت هنا بتساعد في القتل، سواء كانت الاستغاثة دي مادية او ايضا استغاثة معنوية. واحد محتاج لحب او محتاج لعطف او لاهتمام او لمشورة او لرأي، وانت ما بتدلوش وبتسيبه يغرق في همومه وفي احزانه وفي مشاكله، مش فضيله، هعمل له ايه؟ ايضا ده نوع من المشاركة في القتل. يبقى في قتل الجسد، وده اتكلم عنه في سفر الخروج بالتفصيل لكل المحاولات او كل الاحتمالات بتاعته، وازاي يعوض الانسان وازاي ينتقم. في قتل معنوي، ده اللي المسيح جه وقاله، مش قال اللي يقتل، ده اللي يغضب على اخوه فقد ايه؟ قتله. لما هنيجي دلوقتي ونشوف بعض الوصية في العهد الجديد، ان اللي يغضب قتل، لانه قتل بالنية. لو طلعنا انجيل متى اصحاح 5 في الموعظة على الجبل، نشوف بعض المسيح اللي اداه للقتل. اصحاح 5 عدد 17 يقول: لا تظنوا اني جئت لانقض الناموس او الانبياء، ما جئت لانقض بل لاكمل. فان الحق اقول لكم لن تزول الى ان تزول السماء والارض، لا يزول حرف واحد او نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. يعني المسيح قال انا مش بهد الناموس لكن بكمل الناموس. طب ايه الكمال ده؟ هو يقول في عدد 21: قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم. اما انا فاقول لكم ان كل من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. ومن قال لاخيه رقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا احمق يكون مستوجب نار جهنم. ده المسيح جاب الخطية منين؟ من جدرها، الغضب. العهد القديم جاب الخطية من الثمرة بتاعتها، لكن المسيح عشان يكمل الناموس جاب الخطية منين؟ من الجدر، من قبل ما تنمو وتثمر. عشان كده قال من غضب على اخيه. واحد كده يكون صاحي يقول لي ما هو قال بس حدد من غضب على اخيه ايه؟ باطلا. يعني من حقك تغضب بس مش ايه؟ مش باطل. ايه معنى باطل او مش باطل؟ ايه معنى باطل او مش باطل؟ ايه هو بقى اللي بدون حق؟ طب انا عايز اقول ان كلمة باطلا دي مش بس معناها حق او مش حق، او بسبب او بدون سبب، لكن دي معناها اكبر من كده كمان. ما هو كل الامور اللي في العالم، كل الامور اللي في العالم دي ايه؟ باطل. مش قال عليه كده سليمان باطل الاباطيل، الكل باطل وقبض الريح؟ يعني الاثنين اللي بيتغضبوا مع بعض وبيتخانقوا مع بعض بسبب امور العالم والحاجات المادية، ما هو ده غضب باطل ملوش قيمة ملوش معنى. لكن لو انت بتغضب على اخوك من اجل خلاصه ومن اجل نجاته، ده غضب صح. والمسيح غضب لما لقى ان الناس قسات القلوب مش عايزة تتوب وتتغير. لكن اللي بيتخانقوا وبيغضبوا يقول اصلا انا من حقي ان انا اورث كذا، او من حق ان انا اخد الموضوع الفلاني، ما هو ده غضب باطل ايضا. وعايز تموت اخوك وتتمنى ان لو حياته انتهت عشان تخلص من المشكلة دي. فالمسيح ادى بعد اكبر للقتل، انه خد الخطية من الجدر، ما تغضبش. يبقى في قتل للجسد، قتل معنوي للنفس، وفي قتل للروح. وده برضك بنعمله على مستوى كبير جدا، العثرة. المسيح كده قال يعني لو واحد اعثر التاني خير له يطوق عنقه بحجر راحة ويلقي نفسه فين؟ في البحر. العثرة اللي احنا بنعملها بنموت ارواح. لما بعثر حد بتصرفي، ده اللي خلى واحد زي بولس قال ان كان اكل اللحم يعثر اخي فلن اكل لحم. قيمة النفس اللي قدامي لما بيشوفني انا اللي جوه الكنيسة بسلك في سلوك خاطئ ويقلد هذا السلوك، يقول كده بولس لسنا نجعل عثرة في شيء لألا تلام الخدمة. ان في نفوس بتضيع لما بتشوف فلان ده بيعمل كذا وبيعمل كذا وده ليه مركز في الكنيسة، بتعثر الناس. عشان كده حتى لو طفل صغير، ده المسيح كده لما جه وقال في مجيء التاني اللي هيطرحه على الشمال، يقول كده جميع فاعلي المعاثر، اول ناس، جميع فاعلي المعاثر اللي صنعوا معثرة، لان ده بيقتل اللي قدامه. لكن خدوا بالكوا ان في ناس بتعثر نفسيها بنفسيها. طالما انا مش قصدي العثرة وبراجع تصرفاتي باستمرار عشان ما اعثرش حد خلاص، لكن في واحد بيعثر نفسه بنفسه، المسيح نفسه، وفي ناس اعثرت فيه مش نتيجة تصرف المسيح، لا دي نتيجة ان الناس عايزة كده. في واحد بقى غاوي كده، يعني ده مسؤوليته على نفسه. الخادم اللي بيهمل مخدومين، بيهمل روحياتهم، والراعي او الكاهن او الاسقف اللي بيرعى او بيهمل رعيته، ده بيقتل، بيقتل روحيا. عشان كده تلاقوا في سفر حسقيال ربنا يسمي حسقيال كده اقامتك رقيبا. لو انت بلغت الخاطي بخطيته يبقى مش هطلبه منك، لكن لو ما قلتش للخاطي انك خاطي وتوبته هطلب نفس الخاطي منك انت. ويل لرعاة اسرائيل الذين يرعون انفسهم وسابوا الغنم يضيعوا. ده على مستوى الكنيسة، لكن برضك على مستوى البيت بنقتل ارواح بعض. يعني يشوفوا واحد كده ماشي على حل شعره زي ما بيقولوا، اخلاقه بايظة، يقول لك احسن حاجة جوزوه عشان يتلم. فيجوزوا، اتجوز ما تلمش، ده بقى في ايده ايه؟ عيلة. هيعمل ايه يا ترى في العيلة ده؟ هي حاجة من اتنين، هيجي يربي ولاده ازاي؟ لان هيهمل ولاده ويسيبهم وتبتدي المشاكل الاسرية تحصل، اهو كده ضيع ارواح، لان الناس دي مش هتعرف تحط رجلها على طريق ربنا. او هيعلم اولاده مبادئ غلط، زي ابو القديس اغسطينوس، كان بيعلم اغسطينوس مبادئ غلط، يعلمه الفساد ويديله الحرية ويديله الاباحية. ده اب بيقتل اولاده روحيا. لما بتقف الاب، يقف الاب او الام في طريق اولادهم روحيا. بلاش كلام فاضي وما تدروشوش وما تعملوش، ويبتدوا يعطلوهم، ده قتل روحي. لما ام تدفع بنتها انها تبقى خليعة وتسلك سلوك رديء من اجل يعني علشان يقولوا عليها مودرن، هتقتلها روحيا. الاولاد يطلعوا مش عارفين الصح من الغلط، لقوا بيت الاب والام بيعيشوا في نجاسة وبيعيشوا في خطية، يفتكروا ان هو ده السلوك الطبيعي وكل الناس لازم تعيش كده عشان تمشي حالها، قتلوهم روحيا. لما يطلعوا في البيت الاولاد يلاقوا طول النهار خصام وخناق وعراك وشتيمة بين الأب والأم أو بين الزوج والزوجة. ما هو قتلوهم روحيا، حياتهم تلقائيا بتطلع متطبعة بهذا التطبع، إن الحياة كلها شتيمة وخناق وغش وخداع وكذب. لما يطلعوا يلاقوا إن اللي في البيت بيسرقوا أو بيترشوا أو بيكذبوا، ويبتدوا يتفرجوا ويعرفوا إن هي دي يعني الأمور الطبيعية، أيضا ده قتل روحي. ده أكتر من كده بقى لو الآباء بتدفع أولادها للخطية أو للغلط، زي أب يعلم ابنه السرقة، أو زي أم تعلم بنتها النجاسة هي بتدفعها بطريق غلط، قتل روحي، لأن روحنا بتضيع. كل دي أنواع من القتل، سواء قتل بالجسد أو بالنفس أو بالروح. في نوع آخر من القتل، ده حتى ربنا في حلاوته بيقدر قيمة النفس حتى لو كان الحيوان. ربنا ما اداش الحرية كده يعني أي حيوان تموته وخلاص، لا، ده ربنا كده يقول في سفر التثنية: ما تخليش تور يتحط على النير معاه حمار، لأن الحمار هيتظلم. أو يقول له: لا تكم ثورا دارسا، يعني الثور عمال يدرس في الغلة ما تقفلش بقه، سيب بقه مفتوح علشان ياكل. وتقديره قال له كمان: الحيوان يستريح يوم السبت. صحيح أنا اديتك انك من سلطتك انك تموت الحيوان وتاكله، وده كان بعد الطوفان، لكن ايضا ترفق بيه، ترفق بيه. اديتك سلطان انك تدوس الحيات والعقارب وكل الحشرات وكل الحيوانات المفترسة، لكن ما هواش عمال على بطال. في شروط معينة قيمة النفس اللي ربنا خلقها. صحيح ما بطالبش ان احنا نوصل للمرحلة دي، زي احد الرهبان في بستان الرهبان يحكي كده، انه في مرة من المرات لقى ناموسة فراح ضربها مموتها، فزعل جدا ازاي هو يموت خليقة الله. فراح عاقب نفسه بانه راح في البركة كلها ناموس وحط نفسه عشان الناموس يتغذى عليه. فكر، ما بقولش ان احنا نعمل كده، لكن على الاقل يبقى فينا رحمة، نعلم زي ما بيقولوا الرفق بالحيوان. طفل صغير اللي يمسك قطة من ديلها ويقعد يدوخها علشان ايه؟ لان القسوة تطبعت فيه وفي ابوه وفي اهله وفي عيلته. طفل اللي يمسك الكلب يضربه بالطوب، تعلم دي منين؟ المجتمع اللي هو فيه ما بيقدرش قيمة الخليقة، ما بيقدرش قيمة الخليقة بتاعته. عشان كده في انواع كتيرة من القتل الانسان بيعملها، ويمكن هو مش دريان يقول الحمد لله انا ما مسكتش سكينة ولا مسدس ولا بندقية، لكن كم واحد انت دست على احساسه وعلى مشاعره وعلى عواطفه وعلى مستقبله عشان تطلع انت وتاخد مكانه؟ كم واحد انت غرقته عشان انت تطفو؟ وكم واحد انت شوهت صورته عشان تبدو صورتك انت هي الجميلة وان انت الاحسن؟ كل دي انواع من القتل الانسان بيعيشها. نيجي لاخطر انواع القتل بقى، اللي هو الخطية. الخطية سواء انت بتقتل نفسك او بتقتل الاخرين بالخطية اللي انت بتعملها. ده حتى يقولوا كده عن الخطية: طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها اقوياء. ده حتى المسيح سمى الشيطان ايه؟ هذا كان قتالا منذ البدء. المسيح لما بيتكلم عن الشيطان بيكلم اليهود عن الشيطان، عن ابليس، يقول لهم: انتم من ابليس، ابوكم هو ابليس، وابليس هذا كان قتالا، شغلته ايه؟ يقتل. فنيجي القتل الخطية. الانسان اللي بيعمل الخطية بيقتل نفسه، والانسان اللي بيعمل خطية بيقتل غيره، ودي اخطر حاجة. كان ربنا قال لا تقتل، فما هوش مجرد القتل الجسدي، لكن اوعى تقتل نفسك. بس للأسف كلنا بنموت نفسينا بالخطية اللي احنا بنعملها، ويمكن مش قصدين، لكن هي موت. عشان كده المسيح في العهد القديم، ربنا لما جه وقرينا في الاول، لما قسم انواع القتل الى قتل عمد وقتل غير عمد، جه عند القتل الغير عمد قال اللي قتل المتعمد ده مفروض يتعمل فيه ايه؟ يموت. لكن اللي قتل عن غير عمد اجعل له مكانا ليهرب فيه. عشان كده شعب اسرائيل لما دخل ارض الموعد وقسموا الارض عليهم، ربنا قال لهم اهم حاجة واول حاجة افتكروا الكلام لما قلت لك لا تقتل، ان اللي هيقتل من غير عمد انا هجعله مكان يهرب فيه لانه مش عايزه يهلك، فاجعلوا لانفسكم مدن الملجأ. وياريت نطلع سفر يشوع اصحاح 20 نقرأ مع بعض الحتة دي لانها تهمنا كتير. سفر يشوع اصحاح 20 صفحة 369. وكلم الرب يشوع قائلا، كلم بني اسرائيل قائلا، ده بعد ما دخلوا ارض الموعد، اجعلوا لانفسكم مدن الملجأ وكما كلمتكم على يد موسى لكي يهرب اليها القاتل ضارب نفس سهوا بغير علم، فتكون لكم ملجأ من ولي الدم. ولي الدم ده يعني اللي مفروض هياخد بطار القتيل، فيهرب الى واحدة من هذه المدن ويقف في مدخل باب المدينة ويتكلم بدعواه في اذان شيوخ تلك المدينة فيضمونهم اليهم الى المدينة ويعطونه مكانا فيسكن معهم. واتبعه ولي الدم فلا يسلم القاتل بيده لانه بغير علم ضرب قريبه وهو غير مبغض له من قبل، ويسكن في تلك المدينة حتى يقف امام الجماعة للقضاء الى ان يموت الكاهن العظيم، الكاهن العظيم اللي هو رئيس الكهنة، الذي يكون في تلك الايام. حينئذ يرجع القاتل وياتي الى مدينته وبيته الى المدينة التي هرب منها، فقدسوا قادش في الجليل في جبل نفتالي وشكيم في جبل افرايم وقرية اربع هي حبرون في جبل يهوذا، وفي عبر ارض اريحة نحو الشروق جعلوا ناصر في البرية ياصر باصر في البرية وفي السهل من سبط رأوبين ورموت في جلعاد من سبط جاد وجولان في باشان من سبط مناسة. هذه مدن الملجأ لكل بني اسرائيل وللغريب النازل في وسطهم لكي يهرب اليها كل ضارب نفس سهوا فلا يموت بيد ولي الدم حتى يقف امام الجماعة. قال له ده انا عملت له مكان يهرب فيه لانه قتل عن غير عمد، مش قاصد، قتل بجهل عن عدم معرفة. واحنا كل واحد فينا لما بيغلط بيقتل نفسه وبيقتلها عن غير عمد عن جهل، لكن النفس بتاعتي وبتاعتك دي ملك مين؟ مين صاحبها؟ مين صاحبها؟ المسيح ربنا، هو ولي الدم، هيجي يطلب طاره. انت قتلت نفسك بالخطية اللي انت عملتها، والنفس دي بتاعتي انا، ادفع ثمنها. لكن ربنا من رحمته يقول لك لا، انت غلطت عن غير عن سهل، عشان كده انا جعل لك مدن ملجأ تهرب ليها تستخبى فيها. شوفوا التعبير اللي في اول الاصحاح بتاع يشوع يقول ايه، اجعلوا لانفسكم، اعمل لنفسك ملجأ تستخبى فيه من ولي الدم، تستخبى فيه من ولي الدم. فيقول اللي قتل عن غير عمد يروح للمدينة الملجأ دي ويتكلم في اذان كل شيوخ المدينة ويقول لهم انا قتلت لكن جاي لاجئ لاني قتلت عن غير عمد، يقول يدخلوه ويسكنوه جوه المدينة لحد ما يموت الكاهن العظيم، ولما يموت الكاهن العظيم يرجع مدينته حر محدش يطالبه بحاجة. خدوا بالكم من المعنى، لما يموت الكاهن العظيم يرجع للمدينة حر ما عليهوش حاجة، ولي الدم ملوش حق عنده. مين هي بقى دي مدن الملجأ؟ او تشير الى ايه؟ تشير الى ايه؟ الملجأ اللي بنستخبى فيه. طب تعالوا كده نطلع مع بعض مزمور 90 صفحة 897. مزمور 90 صفحة 897 ليرى المزامير دي يلاقي كلمة الملجأ بتتكرر كتير جدا. يقول له ايه؟ يا رب ملجأ كنت لنا دور فدور من قبل ان تولد الجبال او بدأت الارض. يا رب ملجأ كنت لنا. شوفوا في المزمور اللي بعديه 91 يقول الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، اقول للرب ملجئي وحصني. وفي نفس المزمور عدد 9 يقول لأنك قلت أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك شر ولا تضنو ضربة من خيمتك. جعلت العلي ايه؟ ملجئي. لو طلعنا مزمور 71 صفحة 881 بقوله بك يا رب احتميت فلا اخذ الى الظهر، بعدك نجني وانقذني، امل الي اذنك وخلصني، كن لي صخرة ملجأ ادخله دائما. كن لي ملجأ ادخله دائما. وعارفين المزمور بتاع صلاة الساعة الثالثة، إلهنا ملجأنا وقوتنا ومعيننا في شدائدنا التي ايه أصابتنا. إذا مين هو الملجأ؟ مين هو مدن الملجأ اللي الإنسان اللي أسأل عن سب يقدر يلاقي فيه نجاة؟ هو شخص مين؟ المسيح. جعلت العلي ملجأي. ده مش كده وبس، في آخر مزمور أريناضل بيقول كن لي ملجأ دائما. أصلي بغلط كتير وبسهو كتير وبقتل نفسي كتير، خليك تملي ملجأ ايه؟ دائم ليا احتمي فيك. فخدوا بالكم من المعنى الجميل، المسيح هو ولي الدم، وفي نفس الوقت المسيح هو الايه؟ الملجأ. عشان كده يقول له أغسطينوس أهرب منك إليك. شوفوا التعبير الحلو، أهرب منك إليه. يعني عايز تهرب من ربنا، تهرب منه تروح فين؟ تروح لأن هو ولي الدم اللي مفروض تهرب منه. بس هتهرب منه فين؟ هتروح له برضك لأن هو الملجأ. عشان كده الآية اللي قالها بولس الرسول في منتهى الجمال والخطورة، لأن محبة المسيح تحصرنا من كل إيه؟ جانب، محوطانا. هتهرب من ربنا فين؟ أهرب منك إليك. كل واحد فينا هو قاتل نفسه لأنه بيقتلها سهل، لكن ملوش خلاص إلا لما يخش جوه الملجأ ويحتمي في هذا الملجأ. شوفوا تعبير ربنا، يقول للموسى أنا أجعل له مكانا ليهرب فيه. قد إيه يا رب أنت حتى بتهتم بهذا النفس، النفس اللي قتلت عن سهو مجعل لها مكان تهرب فيه. مين فينا اللي يهرب منه إليه؟ استخبى في المسيح. جعلت العلي ملجئي فلا تصيبك ضربة ولا تدنو منك شر، كن لي ملجأ دائما. ويقول له يا رب كنت لنا ملجأ دورا فدور، كل سنة وكل يوم أنا محتاج لك، استخبى منك فيك، احتمي منك فيك. عشان كده لما ترجعوا تقروا تفاصيل مدن الملجأ يحط شروط معينة، ان المدن دي زي ما قرينا في مدن على الجبال وفي مدن على السهول ومدن في كل مكان عشان تبقى قريبة. اللي قتل قبل ما يلحق ولي الدم يلحق يستخبى، لو هي بعيدة ما حيطوله ووطاله قبل ما يخش ويستخبى حيموته. تبقى قريبة وسهلة، سهلة الوصول مش صعبة عشان يلحق ينجو. وقال لهم كمان حط لها علامات مميزة، علامات إرشادية عشان يعرفوا الطريق ويجري ويوصل بسرعة. قد ايه انت يا رب بتهتم بالنفس القاتلة سهوا. والمسيح قريب وسهل وليه علامات مميزة تقدر توصل له بسرعة. عشان كده يا ريت نهرب منه اليه، اجعل له مكان ليهرب. كل القتل اللي احنا بنعمله ده اللي بيقتل سهوا، اما اللي بيقتل متعمد ده اللي ملوش حل، ملوش ملجأ، ده اللي هو بنسميه التجديف على الروح القدس. كل خطية تغفر لبني البشر الا اللي يجدف على الايه؟ على الروح القدس. عشان كده تشوفوا ان ربنا اهتم بامور صغيرة كتيرة وتفاصيل يمكن الانسان يمل منها، لكن لا، ده ربنا كان عايز يقول حاجة معينة، تكلم في أمور صغيرة ويدقق على كل أمر. عايز يقول ان فيه عدل. صحيح العدل ده تتخلله رحمة زي ما شفنا في الأحكام اللي صدرت، لكن فيه عدل مطلق. نفس الوقت نشوف دناءة الإنسان وصلت لحد فين. دناءة الإنسان ده هيتكلم في أمور يمكن الواحد يشمئز منها. إزاي إنسان بيعمل تصرفات يمكن الإنسان ما يتخيلهاش، ربنا ذكرها، لكن عشان يورينا قد إيه إن الإنسان دنيء وبينزل لأحط المستويات. لكن مع هذا ربنا بيصنع خلاصا، بيصنع خلاص. عايز يقول لنا كده وهو بيحط أدق المعاملات بيننا وبين بعض، اوعى تفتكر العبادات اللي انت بتقدمها لربنا ممكن تغطي على علاقتك بالآخرين. يعني انا لو بصلي وبصوم وباجي احضر القداس وعلاقتي مع الآخرين وحشة ولا حاجة، ان شاء الله كنت بصوم 100 صيام وان شاء الله كنت بصلي 1000 صلاة، طالما ان الصلوات والاصوام وحضور الكنيسة ده ما تحولش الى ترجمة فعلية بيني وبين اخويا، مش هتدوس على الناس على حساب ربنا. وايضا حتى لو كانت علاقتي بالناس انا كويسة لكن علاقتي بربنا مش كويسة، مش هينفع. يعني واحد اجتماعيا كويس وخدوم وحلو وحبوب لكن ملوش علاقة مع ربنا، ينفعش. عشان كده الناموس كله يتلخص في علاقة بين الانسان والله وبين الانسان والانسان، وما تفتكرش ان حاجة من الاتنين تغطي على التانية. ان شاء الله وصلت لدرجة التوحد في علاقتك بينك وبين الله لكن بينك وبين الاخرين مش سليمة، كل ده ضاع. او العكس، كل الناموس يتلخص تحب الله وتحب قريبك ايه كنفسك. العلاقة المتوازنة بين الاتنين. نكمل المرة الجاية ان شاء الله الاصحاح 22. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ لكن بعد المحبة دفاع النفس، بيتكلم عن دفاع النفس. لو واحد جاي يموتني وانا دفعت عن نفسي وقتلته، من حقك تقتله قانونا، لكن من حسب قانون المسيح اديله الفرصة ان هو ياخد حياتك. وده اللي حصل. كتيبة طيبة كانت كتيبة من احسن الكتائب المسلحة، كانوا كلهم مسيحيين واقوياء لدرجة انهم اختاروهم عشان يروحوا يهدوا بلاد الغال في فرنسا. وبعدين لما صدر امر من الامبراطور بعبادة الاوثان كان بمنتهى البساطة ممكن يتمردوا ويموتوا الامبراطور، لكن هم قالوا احنا نقدر نموتك لكن ادي اسلحتنا اهي، موتنا ايه انت، لان احنا للمسيح. من حقك تاخد ومن حقك تدافع عن حقوقك، لكن في قانون اسمه قانون المحبة، ده اللي هنكمله المرة الجاية في المعاملات ما بين الإنسان وأخوه الإنسان.